بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، الذي هي مجموعة كبيرة من الأسئلة. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. أم سمير من سوريا تقول: لماذا حرم الله زواج الإخوة من الرضاعة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي من المحرمات من الرضاعة، عفوا من المحرمات من النساء، طبعا الأخت من الرضاعة وكذلك الأم من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل الرضيع منزلة الولد النسبي. أما الحكمة فظاهرة، وذلك لأن الطفل يتغذى بهذا الحليب، فالطفل يتغذى بهذا اللبن الذي من الأم، فينشز العظم ويتربى اللحم وينمو جسم الإنسان، وهذا هذه حكمة ظاهرة. جاءت الشريعة فنهت الإنسان أن ينكح أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة. طبعا عندنا شروط لهذا، أن تكون 5 رضعات في الراجح من أقوال أهل العلم مشبعات، يعني الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الواحدة من الرضاعة يعني الوجبة، 5 رضعات في الحولين يعني في السنتين، لأن هذه الفترة هي التي فعلا يتربى فيها اللحم وينشز العظم ويبدأ الطفل يأخذ نصيبه من هذا اللبن الذي يؤثر في بدنه. عبد الله الظهوري من رأس الخيمة يقول: هل شراء سلعة عن طريق البنوك الإسلامية ربا؟ الجواب لا يا أخي الفاضل عبد الله، أخذ السلعة عن طريق البنوك الإسلامية ليس ربا، ما دام أن الشروط شرعية. أما إذا اختل شرط نعم لا يجوز. مثلا تشتري سلعة من مصرف أو من شركة أو مؤسسة أو فرد مثلا، وهذه السلعة يملكها ملك تام، بحيث أنه يضمن لو تلفت ولا حصل عليها شيء يبيعك إياها بأقساط ما فيها شيء. لكن مثلا لو جئت شخص إلى جهة مصرف ولا مؤسسة ولا شركة ولا شخص وقلت له أريد سلعة، هو يقول أنا ما عندي سأشتريها لك، نقول يجوز في حالة واحد، إذا اشتراها وملكها ثم باعها عليك. أما أن يعقد معك عقد الآن على سلعة هو لم يملكها ما ملكها بعد، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملكه. أم محمد من بلجيكا تقول بأن والدتها توفيت وتركت ذهبا 142 جرام، تقول: هل نزكيه وهل نقسمه على الورثة؟ أم محمد بارك الله فيك، ما يتركه الميت من أموال ذهب ولا ثياب ولا أي شيء من هذه الأشياء، هذا حق للورثة، ولذلك الواجب عليكم أخت الفاضل أن تقسموا هذا الذهب على الورثة مثل بقية الأموال. وربنا جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان زوج هذه المرأة اللي هو والدك عايش فإنه يأخذ الربع، وذلك لوجود الفرع الوارث. فهذا الذهب تقسمونه، تعطون الوالد الربع والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. قضية الزكاة، كل واحد الآن يضم بعد ما تقسم التركة يضم هذا المال إليه ويجمعه ما عنده من الأموال ويزكيه إذا حال عليه الحول، يعني ما يزكى بعد الوفاة مباشرة إلا في حالة واحد، إذا الميت تأخر في إخراج الزكاة ممكن في هذه الحالة، يعني بل يجب أن يزكى في مثل هذه الحالة على قول من يذهب إلى زكاة الذهب. طبعا أنا أفتي في هذا البرنامج بأن الذهب الملبوس، المرأة إذا كانت تلبس ذهب يعني أعدته لللبس ما فيه زكاة في الراجح من قولي أهل العلم. أبو أنور من الإمارات يقول: نحن عائلة نصلي ونصوم والحمد لله، يقول لكننا متعطلين عن العمل، فقالوا لنا بعض الناس أننا محسودين، ما النصيحة؟ أبا أنور بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أموركم وأن يسهل أحوالكم. أخي الفاضل يعني ممكن قد تكونوا محسودين، يعني خاصة تقول نحن عائلة عددنا كبير، ما توظف ولا واحد من عندنا الآن، والحمد لله أنتم على خير. ممكن قد يكون حسد، قد يكون عين، قد يكون شيء، نفترض هذا يعني من باب الاحتياط. ولذلك أخي الفاضل تسعى أولا، عندك الآن طريقتين، الطريقة الأولى طريقة شرعية، والطريقة الثانية طريقة طبيعية عادية. الطريقة الشرعية أنك تكثر من أنت وأهلك وأولادك وإخوانك من الاعتصام بالله عز وجل، مثلا أذكار الصباح مهم جدا، أذكار الصباح هذه، أذكار المساء، يعني من جملة أذكار الصباح الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا قالها نسأل لمن؟ لرجل يقول يا رسول الله، لما وجده في المسجد في غير وقت الصلاة قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون، هموم لزمتني وديون. قال: قل هذا الدعاء في الصباح وفي المساء، وسبحان الله فرج الله همه وقضى عنه دينه. يعني هذا أذكار الصباح والمساء لا يستهين فيها الإنسان، كذلك قراءة سورة البقرة، كذلك الرقية على النفس، يرقي الإنسان نفسه ويرقي إخوانه بالآيات الشرعية مثل الفاتحة وآية الكرسي، ومثلا عندك القواقل الثلاث، كثرة الدعاء، الدعاء الله عز وجل، الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه أشياء شرعية، سواء يعني كان فيك شيء أو لم يكن فيك شيء، الحمد لله كلها خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أذكار الصباح والمساء أو هذه الأدعية لمن يعاني، بل هي تعويذة ولله الحمد شرعية للشيء الواقع وللشيء المتوقع. الأشياء الطبيعية أخي الفاضل العادية، أنك تسعى تأخذ لك ملف وتسعى على الإدارات الحكومية، على الشركات، على المؤسسات، توصي أهل الخير، تشفع ناس. الشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. تشوف لك مثلا شخص وجيه، قل له: والله أنا وإخواني وكذا ما عندنا وظيفة، ممكن يساعدكم. وهذا شيء جاءت فيه الشريعة ولله الحمد والمنة. أم خالد من فرنسا تقول: أنا أسافر إلى المغرب من دون محرم، ذلك أن زوجي توفي وعندي ولد يرفض السفر، ما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك ويسر الله لك أحوالك. بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الزوج أو من يحرم عليك على التأبيد. والعلماء بالاتفاق على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. اختلفوا في مسألة الحج والعمرة، إذا مثلا لم تجد محرم هل تذهب مع رفقة آمنة؟ من أهل العلم من قال يجوز لها أن تذهب مع رفقة آمنة مع أمن الطريق، ومن أهل العلم قالوا لا، هذه من جملة الاستطاعة، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيله. قال كثير من أهل العلم: ومن الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة. يعني استثنى العلماء الهجرة، إذا أرادت المرأة أن تهاجر من بلاد غير المسلمين إلى بلاد المسلمين قالوا يجوز لها ذلك، لأن هذه يعني داخل ضمن قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. فأنصحك يا أخت الفاضل أنك ما تسافرين إلا مع ذي محرم إلا إذا اضطررت إلى ذلك. مريم من سوريا تقول: هل يجوز قراءة القرآن وأنا أصلي، وما هي الأذكار التي تبعد عنا عيون الناس؟ مريم بارك الله فيك، والله أنا قلبت سؤالك وحرصت أني أفهم، ما فهمت ما معنى يعني هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو يصلي؟ يعني هل تقصدين في القيام؟ أصلا القرآن يقرأ في القيام في الصلاة، أنت لما تقومين هل تقصدين قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ هذا لا يجوز، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يقرأ القرآن في الركوع ونهى أن يقرأ القرآن في السجود، يعني أمره الله بأن يقرأ القرآن قائما ولا يقرأه ساجدا أو راكعا. لماذا؟ لأن مقام القرآن عظيم، هو كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، ولذلك يقرأ حال القيام. أما حال الركوع والسجود فالتسبيح والتنزيه والتقديس لله عز وجل. فإذا قلتي لي نعم أقصد الركوع والسجود، لا ما يجوز، لكن إلا الآيات التي هي من جنس الأدعية. يعني مثلا تقولين في السجود: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه آية قرآنية، لكن أنت ما قصدت قراءة القرآن وإنما قصدت أن تأتي بالدعاء، قصدت أن تأتي بالدعاء، في هذه الحالة يجوز بارك الله فيك. بالنسبة للأذكار مثل ما ذكرت قبل قليل الأخ أبو أنور من الإمارات، ذكرت له يعني عندنا أذكار الصباح، طبعا تسألين عن الأذكار تطرد العين، أذكار الصباح وأذكار المساء، الرقية الشرعية يعني مثلا سورة الفاتحة، الآية الكرسي، القواقل الثلاث، أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، من كل عين لام، سواء على النفس أو على الغير، يتحصن بها الإنسان من عيون الناس يعني الحسدة. أم فيصل من عمان تقول أريد أن أذهب إلى العمرة وأنويها عن جدي، هل يجوز عني وعن جدي؟ أم فيصل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة عن الغير تجوز بشروط، فأولا أنت هل اعتمرت قبل أم لا؟ إذا قلتي لي ما اعتمرت ما يجوز لك أن تجعل العمرة لغيرك، لابد أن تعتمري عن نفسك أولا، هذا واحد. الأمر الثاني إذا قلتي لي نعم اعتمرت يجوز لك أن تجعل العمرة عن جدك، طيب جدك عايش ولا توفي؟ تقولي لا توفي، ما في بأس أنك تهبين ثواب العمرة هذه لجدك أو لوالدك أو لشخص أي شخص توفي. أما إذا كان حي وقادر على العمرة ما يجوز، الحي القادر على الذهاب إلى الحج والعمرة ما يجوز النيابة عنه، ما يجوز أحد ينوب عن حي، إلا إذا كان عاجز عجز كامل، عاجز عجز كامل يجوز أن ينيب من يحج عنه. الأمر الآخر إذا كنت تريدين أن تذهبي للعمرة وتريدين أصلا، نعم هذا سؤال آخر، وهي قضية جدك هل اعتمر أم لا؟ فإذا قلتي لي لا جدي ما اعتمر، إذا تعتمر عنه فقط، تعتمر عن جدك فقط، ما تجعلين العمرة مشتركة من حيث الثواب، مثل الحج ما يجمع اثنين في حجة واحدة، حجة الفريضة، لكن تقولين لا اعتمر الحمد لله وأنا اعتمرت كثيرا وأحب أني أجعل هذه العمرة، هل لي أن أجعل ثوابها لي ولجدي؟ يجوز، نعم يجوز فيما يظهر والله أعلم، لكن الأفضل والأكمل أختي الفاضلة أنك تجعلينها لجدك ما دام عندك رغبة ولا تشركين فيها يعني نفسك، وأنت لك الأجر، يعني أصلا لما ذهبت أنت لك الأجر والثواب. أم يوسف من مكة تقول هل ذكر الله وتلاوة القرآن في النفس يؤجر عليها الإنسان أم لا بد من تحريك اللسان؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لقراءة القرآن وبالنسبة لذكر الله وبالنسبة للدعاء لا بد من تحريك الشفتين واللسان، كل من قرأ ودعا وكبر وذكر بقلبه هذا لم يذكر الله الذكر المطلوب اللي فيه تحريك اللسان، هذا نقول يتأمل، هذا نقول يذكر الله ذكر قلبي، هذا نقول ما قرأ وإنما يتأمل. قراءة القرآن التي يؤجر عليها هي تحريك الشفتين مع اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. ولذلك يا أخواني أخواتي كل من صلى مطبقا شفتيه ما صحت صلاته، هذا ما يصلي، أي إنسان الآن مطبق شفتيه ويصلي ويقرأ بقلبه ما صلى، هذا هكذا قائم فهكذا قيام فقط ما صلى. الصلاة هي لابد من القراءة، لابد من القراءة، والقراءة لا تتم إلا بتحريك اللسان والشفتين. فاطمة من تركيا تقول منعني الطبيب من الصيام وأدفع كفارة، وإذا كان هناك عائلة من أم وأب وأولاد هل كل شخص يعتبر وجبة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يعني إذا كان مثلا عائلة فيها نفترض 7 أشخاص وهذا الكبار وبالغين كل واحد يعتبر مستقل، يعني أنت الآن أطعمتي مثلا 7 بقية مثلا الشهر عائلة فيها 5 أطعمتهم هذا 12 عائلة فيها 3 هذول 15 وبهذه الطريقة بارك الله فيك، فكل شخص في العائلة يعتبر يكون قد أطعمتيه ما دام أن الوجبة تكفيه. أم عبد العزيز من السعودية تقول قبل 35 سنة كانت بنتي تلعب مع بنت الجيران وكان عمرها 8 سنوات ودخلوا في حفرة للبلدية وسقط عليهم تراب، تقول قدر الله بنتي ماتت وبنت الجيران لم يصبها شيء، تقول يعني هل علي شيء في هذا؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، هذا قدر الله عز وجل، وهذا لا يدخل في قضية التفريط من عندك أو التساهل أو التعدي، ما هذا قدر الله عز وجل. وطبيعة البنات في مثل هذا السن والأولاد عموما يلعبون في الشارع، يلعبون عند الباب، يلعبون عند كذا، فلا تحملي نفسك أختي الفاضلة شيء ليس لك علاقة فيه. فالحمد لله بنتك سبقتك إلى الجنة إن شاء الله. أم مسعود من ليبيا تقول: والدي توفي من 4 سنوات وأنا لا أذهب للمقبرة لزيارته، لكن أقوم بالدعاء له والصدقة عنه إلى غير ذلك، وقد قيل لي لا بد من زيارته فهو يشعر بك إذا زرتيه، وشيء من هذا الكلام. أم مسعود بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله أموات المسلمين، ما تفعلين هو الصح، اللي تفعلينه أنت الآن هو الصح، فالمرأة لا تزور المقابر، والإنسان الذي مات له قريب يدعو له ويتصدق عنه، أنت الآن تدعين لوالدك وتتصدقين عنه، هذه نعمة من نعم الله عليك، حيث أن الله فتح لك هذا الباب. أما المرأة فلا تزور المقابر. وكلام الناس هؤلاء يقول يشعر بك كلام غير صحيح، الميت خلاص في دار اسمها البرزخية، لا يعرف عن الأموات شيء ولا يعرف من يزوره، ولذلك قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك ما تفعلينه الصحيح، فالمرأة لا تزور المقابر، المرأة لا تزور المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. عثمان من المغرب بارك الله فيه يقول: ما حكم العمل في الشركات التي تستخدم في نظامها التسويق الشبكي، وما حكم من اشترى منتج من منتوجاته؟ عثمان بارك الله فيك، الحديث عن التسويق الشبكي طويل جدا، ولذلك أخي الفاضل أغلب أهل العلم بل قد يكون اتفاق على أن التسويق الشبكي الموجود حاليا هذا لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به، وذلك لاشتماله على الربا، واشتماله على الغرر، واشتماله على الغش، اشتماله على أكل المال بالباطل، واشتماله على شيء من المظالم، يعني يأخذ مال الإنسان وبعدين لا يرده، اشتماله على أيضا القمار، فيها صورة من صور القمار، يعني يشتمل على حقيقة مجموعة كبيرة. ولذلك أخي الفاضل أنا سبق لي كلام في هذا مطول، ممكن ترجع له يعني ترجع إلى الجواب في حلقات سابقة، لكن أنت الآن طلبت جواب سريع حول هذه المسألة، هذا الجواب لا تدخل في مسألة التسويق الشبكي. أم عبدو من العراق تقول: عندي معاملة ما تمشي إلا بوسيط، وأنا أعطيه لكنني مكرهة، ما عندي مجال إلا هذا. أم عبدو بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان بالنسبة لي عنده معاملة عنده شيء، الأصل أنه يتخذ الأمور الطبيعية، ولا يجوز ولا يسمح لمثل هؤلاء الختلة الذين يطلبون الرشا ويطلبون أكل المال بالباطل، لا يسمح لهم أبدا. تقولين: والله نحن الآن في وضع ما عندنا يعني قدرة على التحكم بمثل هذا الأمر، ومن الصعب جدا أنني أتحكم في مثل هذا الأمر، ولذلك مضطر حقي ما يخلص ولا يطلع إلا بمثل هذه الطريقة. في هذه الحالة يجوز لك الحرام عليه، وأنت اللي تدفعين مكرهة، ليس عليك شيء في هذا، لأن العلماء نصوا على أن الإنسان الذي لا يستطيع استخلاص حقه إلا بمثل هذه الصورة، قالوا يجوز له ارتكابا لأخف المفسدتين حتى يحصل حقه، حتى يحصل حقه، فالحرام عليه هو. لكن تقولي: لا، بالإمكان أنني أبلغ عنه، بالإمكان أنني لا أعطيه وتمشي أموري، لا ما يجوز. تلجئين إلى هذا متى؟ إذا انسدت الطرق أمامك إلا بمثل هذه الصورة. أم فاطمة من الإمارات تقول: زوجي ما عطاني المهر إلى الآن، لا المقدم ولا المؤخر، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمهر حق للمرأة، ولا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من حقها، ولذلك ربنا جل وعلا أمر الرجال بإعطاء النساء حقهن من المهر. ولذلك المهر صحيح أنه لا يدخل، ليس هو شرط من شروط صحة العقد، وليس هو ركن، وإنما واجب، واجب في الراجح من أقوال أهل العلم. لكن يجوز أن يدخل الإنسان على زوجته ولم يسمي المهر، بعدين يعطيها المهر الذي يعني يصلح لمثيلاتها، الثيب مثلا أو البكر أو في الجهة التي تعيش فيها المرأة، بهذه الطريقة. فالآن زوجك ذمته مشغولة بهذا المال، إلا أن تسمحي أنت، إذا عفيتي وسمحتي هذه مسألة ثانية، تقول: لا هذا حقي، هذا يجب عليه الآن أن يعطيك المهر، ولا يجوز عليه أنه يمسك هذا المهر من باب عدم إعطائك لأن يكون بهذا ظالم وأكل مالك بالباطل. وهذه رسالة لكل زوج أن يتقي الله. بعض الناس يقول لك لا، الآن مثلا مقسم المهر إلى مقدم مؤخر، قال المؤخر هذا إذا مت أو إذا طلقت، غير صحيح إلا أن يكون شرط في العقد. فإذا كان شرط في العقد أحد الفرقتين، فرقة الطلاق أو فرقة الموت، نعم. أما أن المرأة الآن احتاجت إلى هذا المهر، يجب عليه أن يعطيها مباشرة. أم محمد من سوريا تقول: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للرجال خاصة إذا كان منفر وغير مرتب؟ أم محمد، يعني بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين، بعض العلماء جعله من الحاجبين وبعضهم جعله من غير الحاجبين. الذي يظهر لي والله أعلم أن الشعر الموجود بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين، الحاجب هو الشعر الذي على أعلى العين. فلذلك يجوز للمرأة ويجوز للرجل إزالة هذا الشعر فقط وعدم التوسع، وعدم التوسع يجوز إزالة هذا الشعر. أم بدر من الطائف تقول: هل يجوز تغسيل الميت بماء زمزم؟ أختي الفاضلة، الأصل أنه لا يغسل، الأصل أنه لا يغسل. لماذا؟ لأن فيه كلام عند أهل العلم، بعض العلماء يذهب إلى يعني أن الماء زمزم يمنع الوضوء والغسل فيه، بعضهم يقول يجوز الوضوء دون الغسل، بعضهم يفرق بين الغسل الجناب وغسل غير في كلام طويل. عموما لو حصل ما في بأس، لو حصل ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل أنه ماذا؟ أنه يعني يبتعد عنه المغسل. وهذه جرت عادة الناس الآن أنه ما يغسلون الموتى بماء زمزم، ما يغسلون الموتى بماء زمزم، بارك الله فيك. لكن لو حصل ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نبع الماء من بين يديه الشريفتين والصحابة أخذوا يتوضعون ويعني يغتسلون بهذا الماء وكذا، فدل على أنه لا بأس بذلك. أم وسيم من اليمن تقول: عمتي توفي زوجها وهي تريد أن تخرج تتمشى شيئا قليلا لأجل أن لديها مشاكل في رجولها توجعها، ما حكم ذلك؟ أم وسيم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة أو حاجة، لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة أو حاجة. بالنسبة لعمتك الآن تعاني مشاكل في الرجلين وتريد أن تمشي، ممكن في البيت تقول والله البيت ضيق ما في مجال، ممكن يأخذها ولدها إلى مكان مثلا بعيد عن رؤية الناس وتمشي مثلا ثم تعود إلى البيت، ما دام أنها يعني هذا المشي من جنس الدواء أو من جنس العلاج التي تحتاج إليه المحادة. حاج إبراهيم يقول: هل غسل الجنابة على الفور؟ طبعا حاج إبراهيم من إيران يقول: هل غسل الجنابة على الفور؟ أخي الفاضل حاج بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجنابة لا، ليس على الفور إلا في حالة واحدة، وهي إذا خشي الجنب فوات الوقت، خروج الوقت. فإذا خشي الجنب أن الوقت سيخرج يجب عليه أن يبادر إلى غسل الجنابة. أما إذا كان الوقت طويل لا، ما يجب عليه، والأفضل أنه يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته الدائمة أو الغالبة أنه يغتسل بعد الجنابة، وإذا لم يستطع توضأ خفف الجنابة، فإذا قام اغتسل عليه الصلاة والسلام. المرابط من هولندا يقول: عندي بنتين ينامان في سرير واحد، زوجتي قالت لي بأن هذا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. يقول: أنا فهمت هذا في الذكور فقط دون الإناث، يعني هل فهمي صحيح؟ أخوي المرابط بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك الذرية والنية والزوجة أيضا. أخي الفاضل، الحديث عام للذكور والإناث، ولذلك يفرق بين الأولاد الذكور طبعا بعضهم إذا بلغوا 10 سنوات يفرق بينهم، الإناث مع بعضهن، كذلك الذكور مع الإناث، ولذلك يعني الأحوال الثلاثة: الذكر مع الذكر، الأنثى مع الأنثى، الأنثى مع الذكر، يعني الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. طبعا العلماء بعضهم يقول التفريق بينهم في المضاجع بحيث أنهم يلبسون اللباس الكامل، يعني يلبس لباس كامل، فإذا لبس اللباس الكامل، لبست البنت اللباس الكامل من دون كشف شيء من البدن، يعني ما مثل بعض الناس عنده ما عنده استطاعة لينام متجرد مثلا من الثياب،
قالوا بأن هذا انتفى فيه قضية شو اسمه قضية أنه ينامون في سرير واحد. بعض العلماء قالوا لا بد من الفصل، وهذا الذي يظهر حتى لو كان اللباس كامل سواء ذكور أو إناث، لا بد من الفصل بأن يجعل هذا في سرير وهذا في سرير. قد يقول لي فقير أو مسكين أو شخص ما عنده قدرة، يعني عنده الأحوال ضيقة ممكن، لكن بشرط كما ذكر العلماء اللباس الكامل إن لم يكن يعني مجال لقضية الفصل فممكن في مثل هذه الحالة. أبو محمد من ميتشيغن أمريكا يقول بعض المساجد عندنا يقومون أحيانا بقيام الليل لجماعة ويعلنون أن يوم كذا وتاريخ كذا سنقوم الليل وسيحضر بعض العلماء وأيضا يدعون إلى الاعتكاف في غير رمضان، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في المسجد في رمضان، قيام الليل صلى في رمضان واجتمع الناس وبعدين دخل بيته لأن خشي أن يفرض على الناس، خشي أن يفرض على الناس عليه الصلاة والسلام. ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس نجتمع في شهر كذا أو في غير رمضان أن نجتمع كذا لنصلي القيام، ما ثبت أبدا. لكن في بيته أحيانا قد يزور أحد الصحابة فيقوم به الليل أحيانا، لكن ما يدعو الناس، يعني يأتي اتفاق هكذا صدفة مثل ما يقولون، يحصل اتفاق صدفة يعني، أما يقول الناس تعالوا نصلي وتعالوا اعتكفوا هذا غير صحيح ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأفاضل الأخيار محبين للخير يريدون الخير، فيعني وليس كل مريد للخير يدركه، ما في أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية والله اجتمعوا مثلا في شهر صفر ولا محرم ولا ربيع الأول ولا رجب مثلا نصلي في يوم كذا ويوعدون الناس بمثل هذا في غير رمضان، هذه حقيقة تقرب من البدعة، ولذلك حذرهم من هذا وبين لهم أنهم يراجعون أهل العلم قبل ما يبدأون بهذا. الاعتكاف في رمضان، الاعتكاف في رمضان، ويجوز للإنسان أن يقضيه إذا كان قد يعني واظب على الاعتكاف يقضيه، لكن في غير رمضان ما أعرف. حتى العلماء ذكروا قالوا هل يشترط الاعتكاف صيام أم لا، مسألة فقهية مبحوثة، لكن ما عرف عن الناس أنه مثلا يقول تعالوا والله نحدد اليوم الفلاني نعتكف أو يومين أو ثلاث أيام، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو أحمد من بريطانيا يقول هل الجنوب لا يقرأ القرآن حتى الذي يحفظه؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك من بريطانيا، بالنسبة للجنوب إذا مر القرآن على قلبه مرور ما في بأس، يعني هو في حالة الجنابة يتذكر القرآن يراجع القرآن هذا ما في بأس، أما أنه يقرأ القرآن حال الجنابة لا لا. لماذا؟ لأن هذا حدث أكبر، ولذلك يجب عليه أن يغتسل يقرأ القرآن ليمس المصحف، إلا في الأذكار المشتملة على بعض الآيات القرآنية، إلا الأذكار المشتملة على بعض الآيات القرآنية التي فيها مثلا أدعية مثل أدعية النوم فيها آية الكرسي وفيها أيضا القواقل، مثلا أدعية مثلا أذكار الصباح والمساء مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة. أم محمد من كندا تقول أريد العمرة لكن جرت مشاكل بيني وبين بعض الجيران في الماضي وصارت قطيعة بينهم، هل من الضروري أن أسلم عليهم وأصالحهم قبل السفر؟ أم محمد ضروري سواء ذهبت إلى العمرة أو الحج أو لم تذهبي، ضروري المسلم يجب عليه أن لا يزيد القطيعة على 3 أيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني أنت الآن متوجهة إلى مكة وتريدين العمرة وتريدين الأجر وترجعين بغنيمة، فالأفضل أنك تصفي يعني هذه تصفي النفوس وتعتذري منهم. وذكرت بأنه في يعني في الماضي يعني الزمن طويل، ولذلك أخت الفاضل يعني حاولي أن تنزعي إلى العفو والصفح وإلى المسامحة، أفضل لك لا تذهبين إلا وقد أنهيت هذا الخلاف وأغلقت هذا الملف مع يعني هؤلاء الجيران. أم تيم من سوريا تقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقراءة سورة الفلق مثلا أثناء فترة الحيض، وهل يجوز وضع سجادة الصلاة والجلوس عليها أثناء الصلاة وقراءة الآيات وأنا حائض؟ أم تيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحائض إذا جاءتها الدورة فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي هذه الصلوات، وتفطر في رمضان وفي غير رمضان وتقضي الصوم الواجب، تقضي الصوم الواجب، يعني جاءتك في رمضان تقضين الصوم الواجب. أما قضية الأذكار فإن المرأة الحائض غير ممنوعة من الأذكار، تذكر الله على كل حال سواء كانت في عليها الدورة، المرأة سواء عليها الدورة أو لم تكن عليها الدورة تدعو الله كثيرا. أما قضية أن تأتي بالسجادة وتتوضأ وتجلس عليها وتستقبل القبلة، هذا حقيقة عبث، حتى وإن كان قال به بعض الفقهاء عبث. لماذا؟ لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، الأصل سقط ما هو؟ الصلاة، فالفرع طبيعي يسقط، طبيعي يسقط. أنت الآن غير مأمورة لا بوضوء ولا بغسل إلا إذا طهرتي، ولا مأمورة بكل ما يتعلق بالأمور التي هي من 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 يعني أمور الصلاة، الوسائل إلى الصلاة. فلذلك يا أخت الفاضلة ما تفعلين هذا، اشتغلي بالدعاء، اشتغلي بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت حافظة وتقول والله أخشى أنسى حفظي والدورة طويلة تطول، ما في بأس أنك تقرأين على الراجح من أقوال أهل العلم للحاجة، لكن ما تلمسين المصحف، المصحف ما تلمسينه. بارك الله فيك. أبو أمير من أمريكا يقول يعني زوجتي تعاني وسواس، فهي تعتبر العالم والبيئة وكل شيء محيط بها مليء بالجراثيم. يقول عندنا كل أنواع المعقمات موجودة في البيت، يقول يعني نحن في عنت وشيء من هذا، يريد نصيحة. أبا أمير بارك الله فيك، بالنسبة لزوجتك هذه واقعة في مرض اسمه الوسواس، ويجب عليها أن تعالج نفسها من هذا الوسواس، ولا شك بأن ما تقوم به إنما هو حرج ومشقة وشدة، وهذا سيقودها إلى مشاكل أخرى سواء تتعلق بالدين أو بالدنيا. فالشيطان لا يدع الإنسان هكذا يبدأ معه خطوات ثم يوقعه في الأمر الكبار والخطر العظيم. فواجب على زوجتك من الآن أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل، وأن ترجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التعامل مع الأشياء. وهذا العالم كله الآن بملياراته بربك، هل هؤلاء كلهم على ضلال وعلى خطأ وزوجتك هي التي على الصواب؟ هؤلاء كلهم يعني ضالين وزوجتك على الصواب؟ لازم الكلام هذا طبعا لزوجتك، لابد أن تسمع هذا الكلام، فيجب عليها أن ترجع إلى رشدها وإلى عقلها وإلى صوابها. اللي تعمل هذا شعبة من شعب الجنون، اللي تعمل هذا مرض يجب عليها أن تعرض على طبيب نفسي معتدل، تعرض على راقي، يجب أن تناقش وتحاور يعني بحيث أن يقال لها الذي تفعلين هذا غير صحيح، ويستشهد لها بالواقع زوجها وجيرانها والناس كلها ما يفعلون هذا الفعل. وعليها أيضا بالرقى الشرعية ترقي نفسها، لأن هذا من الشيطان، من الشيطان، ولذلك يجب عليها وجوبا وليس أمر اختياري أن تطلب العلاج، لأن الوضع اللي فيها خطير، وهذا لن يتركها الشيطان، سيوصلها إلى نهايات خطيرة جدا تتعلق بالاعتقاد. وأنا لا أقول هذا من كيسي أو والله أخوف به زوجتك، لا، وإنما أقول من واقع معاش ومجرب مع ناس من جنس زوجتك للأسف الشديد تساهلوا وتركوا هذا الأمر حتى وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى يعني سقطوا في مهاوي سحيقة، ووقعوا في يعني دهاليز من الضلال، نسأل الله السلام والعافية، ترجع إلى ربها، تعود إلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، تتعامل بشكل طبيعي، ممكن تعرض على طبيب نفسي أخصائي يبين لها الأشياء كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الطين والماء، وكان يقول تمسحوا بهذه الأرض فإنها بكم برة. الناس يجلسون على الأرض، يجلسون على البلاط، يجلسون على الكراسي، يعني يطلعون في البحر، يطلعون في الغابات، هل هؤلاء كلهم تلوثوا؟ هذا كلام غير صحيح، وواضح أن عندها حرص على الدنيا. سبحان الله العظيم، وجدت هؤلاء الموسوسين الذي خاصة هذا النوع حريصين على الدنيا ولا يريدون يموتون ولا يريدون كذا، والأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أم عبد الباسط من العراق تقول زوجي متدين والحمد لله، لكن دائما يقول لي المهم أمام الله ليس رضا الزوجة عن الزوج، وإنما المهم رضا الزوج عن زوجته، ويقول شرعا الزوج له الحق أن يعمل ما يشاء وحتى لو كان الحرام وزوجته ما تسأل عن هذا الشيء تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أم عبد الباسط يعني هذا الحوار حقيقة حوار غير منطقي وغير صحيح بالنسبة للزوج. إذا كان الزوج يقصد بأنه هو مسؤول عنك أمام الله صحيح، هو مسؤول عنك أمام الله وأمام القانون وأمام المجتمع وأمام أسرته وأمام أقاربه، لأن هذه خلاص الآن المرأة هو المسؤول عنها، هو القيم عليه، لأن الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فهو مسؤول عنك، يعلمك، يوجهك، يصرف عليك، ينفق عليك، يحميك، يصونك، يوفر لك كل الوسائل التي تبقيك في دائرة الأمان. أما قضية والله أني أنا كزوج أفعل ما أشاء حتى والحرام وأنت غير مسؤولة عني، هذا كلام غير صحيح. جاره مسؤول عنه، إذا رأى على الحرام يقول اتق الله، ما يجوز لك. كيف زوجته؟ كيف زوجته؟ الجار هو جار، إذا شاف جاره مرتكب لحرام يزوره ويقول يا أخي يا جاري الطيب، هذا ما يجوز. طيب كيف زوجته أم عياله؟ ستنكر عليه. المرأة أيضا ليس لا يجوز أن تكون سلبية ولا تؤدي أي دور. إذا رأت زوجها على خطأ ولا على ذنب ولا على شيء تقول اتق الله، اتق الله، تنكر عليه. وشوف يعني أحوال الصحابيات رضي الله عنهن مع الصحابة مع أزواجهم. لذلك الكلام هذا محتمل ويظهر والله أعلم أن فيها نقاش حاد تولد منه، هذا يريد أن يوصل لك معلومة يمكن أخطأ الأسلوب، بارك الله في الجميع. أم إلياس من أسبانيا تقول يعني أو تريد تفسير قول الله تعالى الطلاق مرتان، تقول يعني بالنسبة لكيفية يعني رجوع المرأة أو شيء من هذا القبيل. أم إلياس بارك الله فيك، الطلاق عندنا نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي ما هو؟ أن يطلق الزوج زوجته بالثلاث دفعة واحدة، أما يقول طالق بالثلاث أو طالق 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 مثلا، هذا بدعي محرم. أن يطلق الرجل زوجته في فترة الحيض، أن يطلق الرجل زوجته في فترة النفاس، أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، هذا كله حرام ويأثم عليه الزوج. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة فقط في طهر ما جامعها فيه، هذا الطلاق السنة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، بمعنى أن الزوج يطلق المرة الأولى ثم يراجع قبل انتهاء العدة، وإن حصل طلاق ثاني، طبعا أنا أتكلم على الطلاق ما أتكلم على الصلح، هذا مسألة أخرى. الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي، هو الحل. ثم إذا طلق المرة الثانية يجوز له أن يراجع، فإذا طلق الطلقة الثالثة قال تعالى فلا يحل في آخر الآيات، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك إذا طلق الثالثة خلص خرجت منه وأصبحت باء بيننا كبرى، لا يجوز له أن يراجع حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح ليس فيه مواطأة ولا حيلة ولا مخادعة، وإنما يموت عنها أو يطلقها، ممكن زوجها الأول يراجعها بمثل هذه الحالة. أم صالح من أمريكا تقول بأن سمعت بأن فاطمة الزهراء لم يأتها حيض أو دم نفاس، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل الحسين رضي الله عنه رضع من لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ منه الشجاعة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء، هذه أشياء لابد فيها من مستند، إما القرآن إما السنة إما شيء ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، كل هذا غير موجود، هذا من الكذب الذي يروج، فليس له مستند شرعي لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنه. بل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم وعبد الله والطيب والطاهر كما يذكر العلماء وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، كلهم ما رضعوا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أيضا يقول والله ما يعني ما جاءت أبدا، كنا يحضن كما تحيض النساء، وما حصل أنه أرضع. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم أعطاه ضئر، يعني امرأة مرضعة ترضعه، كان يزورها عليه الصلاة والسلام، فلو كان مثلا يستغني بلسان النبي صلى الله عليه وسلم لأعطاه لسان عليه الصلاة والسلام، فهذا حقيقة من الخرافات التي تروج. أم مروة من اليمن تقول هل يعني صحيح أن المرأة التي تسجد وخمارها نازل على جبهتها أن هذا لا يجوز؟ هذا كلام غير صحيح، ما في بأس المرأة تسجد وخمارها على جبهتها، هذا ما في بأس، ولو فعلت جائز. أبو إسحاق من أسبانيا يقول أنا أبلي 5 أولاد أعمارهم ما بين 3 إلى سن البلوغ، يقول زوجتي لا تحبني، كانت مجبرة على الزواج بي، لا تطيعني، تهجرني، تلعنني، تتنخم علي، شيء من هذا القبيل. يقول هل يجوز أن أطلق هذه المرأة؟ وهل لو وقع الطلاق أتحمل إثم الأولاد؟ أبو إسحاق بارك الله فيك، أنت الآن مطالب بأنك تبذل خطوات حتى تصلح زوجتك، يعني خطوات أكيد أنت وعدتها، ذكرتها، خوفتها بالله، دخلت الآن تدخل إلى مرحلة أخرى، يعني بعد حكم من أهلك، أهلك وحكم من أهلها، بعد ذلك يعني تصبر عليها، تهجرها، تحاول قدر المستطاع أنك تصلح من حالها. إذا ما صلحت بمثل هذا الخلق، هذه امرأة سيئة الخلق، كيف امرأة تبصق على زوجها وتتنخم عليه وتلعنه وتشتمه، هو يصبر ويتحمل لأجل أولاده؟ هذه والعياذ بالله يعني مستحقة للعنة من الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة السيئة التي تؤذي زوجها الحور العين يلعنها، ويقولون يوشك أن يصل إلينا، يوشك أن يأتي إلينا، يلعن هذه المرأة. ولذلك هذه المرأة تخاف الله عز وجل وتتقيه. فإذا والله هي طلبت الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لكن هي تريد أن تبقى معك مع هذه الأذية، ما يمكن. الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. هذا مو بسكن، هذا جحيم، هذه نار والعياذ بالله، امرأة بمثل هذه الصورة. لذلك قد يجب عليك وجوبا أن تطلقها إذا كان يعني ما وصفته هو الواقع وهو الصحيح. أم محمد من السعودية تقول يعني إذا سمعت الأذان وأنا أستحم هل يجوز أن أردد أو يسقط عني الترديد، وكذلك الدعاء بعد الوضوء في الحمام؟ أخت الفاضلة لا بأس للإنسان وهو يغتسل أن يردد خلف المؤذن، لا بأس للإنسان وهو يغتسل أن يردد خلف المؤذن. وكذلك بالنسبة للإنسان الذي انتهى من الوضوء وهو يتوضأ داخل الحمام لا حرج عليه أن يأتي بالدعاء بعد الوضوء حتى لو كان في الحمام، لأن الحمامات الموجودة حاليا لا تجتمع فيها الأوساخ ولا النجاسات. مريم من العراق تقول كل ما يتقدم لنا أحد أبونا يرفض ويعتبرنا صغار، وإخواني تقول الذكور تجاوز 30 ويعني يرفض ومانعنا من صلة الرحم وشيء من هذا القبيل. أختي مريم الجواب على هذا الطويل، لكن يذكر الأب، يخوف، يوجه، يعلم، يقال هذا ظلم والظلم لا يجوز ومحرم. ولذلك بارك الله فيك، يعني إذا الوالد أصبح فعلا يعني ظالم ويرفض زواج بناته، يرفض أن يصلوا الرحم، مضيق عليهم، يعتبرهم أطفال وأعمارهم في مثل هذا السن، ممكن تلجؤون إلى المحكمة أو تلجؤون إلى مفتي، تلجؤون إلى قاضي. يعني هذا الأمر يحتاج إلى طرف آخر يتدخل لحل مثل هذا الموضوع المتعسر، هذه قضية اجتماعية تحتاج إلى حل. عبد الله الكعبي من عمان يقول في شخص عمره 16 سنة أما بأصدقائه وقرأ سورة الإخلاص، يقول نسي آية منها ثم ركع، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، فلو أخطأ فيها الإمام لا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة. أحمد محمد محمود من مدينة عدل موريتانيا يقول لماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يقول لماذا؟ واضح أخي الفاضل، هو ليس المقصود التقديم بيان الأفضلية، هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن أحوال الناس في قضية الرغبة في المرأة لا تخرج عن هذه الأربعة، إما لجمالها، إما لمالها، إما لحسبها، وإما لدينها، فأخر الدين حتى يبين بأن أفضل هذه التدين، لأن في الغالب الناس ما ينظرون إلى التدين وإنما ينظرون إلى الجمال والمال والحسب والنسب، وبعد ذلك تبدأ قضية يعني تأتي متأخرة مسألة الدين. بارك الله فيك، ولذلك هذا الأمر واضح. انتهى وقت البرنامج، طبعا الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله موعدنا معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.